وفي ختام حديثنا عن فن الإحسان، بعد سياحة طويلة حول هذا المعنى الجميل الذي فيه عبادة وفيه تزكية للنفس وفيه تعامل مع الناس ورحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، أخذنا فيها أصناف الإحسان وأشكال التعامل مع النفس في فن الإحسان، وتطلعنا من خلال التاريخ على نماذج فذة مارست هذا الفن بأعلى درجات الإخلاص واليقين بما عند الله عز وجل. وعندما فكرت كيف أنهي هذه الحلقات، وجدت أنه لعل الختام ببعض الأحاديث والآيات والتعليق عليها يكون مناسبا. فلا شيء يعلو على كلام الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يصف أنواع الخير والعمل الخيري والإحسان، يعني الإحسان والعبادة، فيقول من خلال هذا الحديث الذي يرويه مسلم وغيره: والصدقة برهان. واحد لما يقف على هذه الكلمة، أحيانا نحن نقرأ حديث يعني نمشي عليها بسرعة، الصدقة برهان، ما معناها؟ هي برهان، هي دليل. صدقة دليل، دليل على ماذا؟ دليل على أن الإنسان آمن. لماذا يعطي الإنسان ويعطي بالسر ولا يريد جزاء ولا شكورا؟ لماذا يعطي؟ لماذا؟ من يفعل هذا سوى من يعتقد أن ما عند الله خير وأبقى؟ إذن هو يؤمن بالله ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه مقابل ما أعطى. أهل الدنيا عندما يعطون يريدون مقابلا، يريدون اسما وجاهة إلى آخر، لا مانع، لكن إن كان هذه النية فقط فليس لهم إلا هذا. أما أهل الآخرة يريدون ما عند الله خير وأبقى، والصدقة تدل على هذا، وهي برهان على التصديق بالله عز وجل، والتصديق بالآخرة، والتصديق أن الله سبحانه وتعالى سيعوضنا، والتصديق أن ما عند الله خير وأبقى. وحديث آخر يثبت معنى مهم جدا إذا تيقننا فيه في نفوسنا، سبحان الله، يصبح الإنفاق والعطاء والإحسان يصبح جزءا طبيعيا من عاداتنا بدون تكلف. يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، بما يساوي تمرة من كسب طيب. هنا الشرط، ما يتصدق من أموال حرام بس. بالمناسبة، ماذا يفعل الإنسان إذا جاءته أموال حرام كأموال ربوية ولا غيرها؟ ففتوى العلماء أنه يتصدق بها، لكن لا يتوقع عليها أجرا من الله عز وجل، وإنما هو يتصدق بها حتى يطهر المال من الحرام حتى لا يعاقب. واشترطوا ألا تصرف في القربات البحتة كطباعة مصحف أو بناء مسجد، ولا مانع أن يتصدق بها على الناس، والأفضل أن لا تصرف في طعام حتى لا تستعمل في الأكل، فيتصدق بها حتى على الجهاد وغيره جائز، لكن في غير الطعام أو القربات المباشرة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، شرط أن يكون حلال، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه سبحانه. ثم ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بعد ما يقبل هذا العطاء الطيب والصدقة الطيبة من هذا الإنسان المحسن الكريم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يربيها الله عز وجل لصاحبها. يربي هذه التمرة أو ما يساويها، يربيها ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مثل ما يربي أحدكم ابن الحصان، كيف يكبر لما يصير حصان فخم كبير، كذلك الله سبحانه وتعالى يربي هذه الصدقة الصغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تكون مثل الجبل. تمرة صغيرة يأتي يوم القيامة يراها جبل، يقول: أنا ما تصدقت بجبل، لكن لأنها خرجت من نفس طيبة وخرجت بحلال، هذه التمرة تكون عند الله يوم القيامة كأنه تصدق بجبل من حسنات. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنفق. أنفق عليك، تريد الله سبحانه وتعالى ينفق عليك؟ أنفق، تصدق، الله سبحانه وتعالى ينفق عليك. فإذا لما الإنسان يتصدق لا يفكر أنه فقط إحسان للناس، هو إحسان أيضا لنفسه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أنفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. الذي يملك العرش، الذي هو محيط بالسماوات والأرض، له خزائن السماوات والأرض، لن يقل عليك، لا تخشى منه إقلالا، سيعطيك ويكرمك، بس أنت أنفق يا عبدي، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وحديث آخر جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه جميلة وقد أوتي مجامع الكلم. حديث يروي لنا أمرا مهما من أمر الغيب، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه، كل يوم عندما يبدأ الصباح ماذا يحدث؟ إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم، ملك يدعو، تخيلوا ليس بشرا يدعو وإنما ملك، ملكا، تخيلوا ملكا يدعو، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، أخلف على المنفق، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الثاني يدعو: يا ربي، أي واحد بخيل ما ينفق ولا يرحم ولا يعطي أتلف أمواله. ملك كل يوم يدعو، فانتبهوا ألا تبخلوا فتحل عليكم دعوة الملك بأن يتلف الله عز وجل أموالكم. قضية أن المال الذي يصرف في الصدقة يخلفه الله عز وجل مذكورة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق ويضيق الرزق على العباد كما يشاء، اختبارا للذي وسع له هل سينفق في أوجه الخير، وابتلاء واختبارا للذي رزقه ضيق هل يصبر ويشكر أم يتدمر ويعترض على قدر الله. ثم يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله الله، وعد من الله عز وجل، ما أنفقتم من شيء، أي شيء ولو صغير، فهو يخلفه، يعني في الدنيا قبل الآخرة، وهو خير الرازقين سبحانه. ذلك جاءت المقارنة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يقول لك: لا تنفق، حافظ على أموالك، تحتاجها للمستقبل، أولادك، دراستهم، مستقبلهم، زواجهم، شقتهم، لا تنفق. لماذا؟ لأنك راح تصير فقير. الشيطان يعيدكم الفقر، إذا أنفقت ستكون فقيرا. ويأمركم بالفحشاء، يأمركم بالأعمال السيئة. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. الذي ينفق ولا يطيع الشيطان الله سبحانه وتعالى يغفر له. والفضل، ما هو الفضل؟ الزيادة، يزيده. فأيهما نصدق، وعد الشيطان الذي يعدنا الفقر أم وعد الرحمن الذي يعدنا المغفرة والفضل والزيادة من عنده؟ وذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل في نماذج الصحابة الكرام كأبي بكر الصديق الذي كان يعطي يعطي، ومدحه الله سبحانه وتعالى في إنفاقه وعطائه، وكان يحرص على شراء الضعفاء من المسلمين العبيد فيحررهم. يقول الله عز وجل يمدحه، يمدح الإنفاق الله عز وجل، يقول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، بكر وأمثاله، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا يريد جزاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. من أعطى، من أنفق بهذه النية، ماذا سيكون نصيبه؟ ولسوف يرضى. الله عز وجل ما حدد كيف سيرضى، لكن سوف يرضى، سنعطيه ونعطيه ونعطيه إلى أن يرضى. يا سلام، بلا حدود. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أعطى، شو جزاء العطاء والكرم والجود والإحسان؟ يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الذي يعطي هكذا بإيمان، ما جزاؤه؟ فسنيسره لليسرى. يا سلام، أنا كنت أتأمل في هذا المعنى، عجيب. فسنيسره لليسرى، إذا تيسر أمرك سبحان الله الأبواب المغلقة تفتح أمامك. الذي يعطي بتقوى وصدق ماذا سيكون نصيبه؟ اليسر سييسر له. يا الله، يعني يصبح اليسر ديدنه، ويصبح باب اليسر مفتوح له دوما، فتصبح حياته كلها يسر، ما يدخل مشروع إلا ينجح، ما يربي أولاد إلا يكرم الله عز وجل، الإنسان ييسره لليسرى. الله سبحانه وتعالى نزل آية عجيبة جدا حتى استغرب منها الصحابة في قضية الإنفاق، قال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وفي الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هنا الصحابة قالوا: يا رسول الله، ربنا يعطينا ويقترض منا، من كرمه وجوده سبحانه. هو أعطانا الأموال وهو يقول أقرضوني، يعني تصدقوا بها على الفقراء أعتبرها قرض أرده عليكم يوم القيامة. وتخيلوا الكريم سبحانه لما يرد القرض يوم القيامة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا الرد مضاعف بأضعاف كثيرة، لخصها الله عز وجل في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل ماذا؟ كمثل حبة، واحد زرع حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، صاروا كم؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني لا حدود لإنفاقه وعطائه، هذا الذي ينفق أمواله في سبيل الله. فاشترطت الآيات إذن شروط: التقوى، طلب وجه الله عز وجل، لاحظوا، فأما من أعطى واتقى، واشترطت هنا في سبيل الله، واشترطت وصدق بالحسنى، صدق أن الله سبحانه وتعالى سيعوض يوم القيامة، صدق بالآخرة وبالجنة وما فيها. أما الذي ينفق لأجل الناس يقول كريم جواد فهذا له وليس له نصيب في الآخرة. ثم جاء شرط آخر في آية أخرى في قول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هنا شروط جديدة: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إذن إخلاص. ولا يتبعون، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. من المن؟ ما هو المن؟ المن يلخصه ابن السيرين رحمه الله تعالى من علماء المسلمين، عندما مر على رجل من المسلمين يقول لواحد صاحبه، يقول: لا أعطيتك وتصدقت عليك وأنفقت عليك، وبدأ يذكر بالعطاء السابق، فقال: اسكت، لا خير في عطاء معه من، لا خير في عطاء معه من. يا أخي يا أختي، لما تصدقوا على الناس تصدقوا وانسوا هذه الصدقة، لا تذكروا بها الناس، هذا المن، تذكير الناس بالصدقة التي تصدقتم بها هذا جزء من المن. فإذا هناك شروط للصدقة المقبولة: العطاء، التقوى، توقع الأجر من الله عز وجل لا من البشر، وعدم المن أو الأذى يؤذيه بها، إما أن تعمل لي كذا وإلا سأفضحك بين الناس، هذا أذى، لا تفعلوا هذا. أختم هذا الحديث جميل الطويل عن فن الإحسان بآية جميلة يقول الله عز وجل فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أقبلوا على مغفرة، وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن هذه الجنة وهذه المغفرة الواسعة؟ لمن؟ أعدت للمتقين. ما صفاتهم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا ملخص الإنفاق في السراء والضراء والخلق الحسن للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ثم فن الإحسان يلخصه الله عز وجل لنا بجزء من آية تكفي: والله يحب المحسنين. مارسوا فن الإحسان يحبكم الله عز وجل. تخيلوا إذا أحبنا الله عز وجل ما حالنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا ويجعلنا من المقبلين على الإحسان، المتصدقين الذين يتفننون في إيصال الخير إلى الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة ويدخلنا وإياكم من أبوابها جميعا ومن باب الصدقة بالذات. نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم، سعدت بصحبتكم الطويلة مع فن الإحسان، ونسأل الله أن تتحول إلى تطبيق وعمل. لا تنسونا من صالح دعائكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونود أن نلفت الانتباه إلى أن حقوق الطبع محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، الرياض، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.